الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة عقد الأمان. قال: تعريفه: الأمان لغة ضد الخوف. الأمان ضد الخوف، فالآمن الذي ذهب عنه الخوف، والخائف الذي ذهب عنه الأمان. فالأمان ضد الخوف، الذي ليس زال عنه الخوف يسمى آمن. قال: واصطلاحا هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. يعني تؤمن الكافر من أن يعتدى عليه في دمه أو في ماله، بحيث أنه لا يعتدي عليه أحد، تقول: أنت في أماني، أو أنت في ضماني. مدة محدودة على حسب المصلحة. قال: مشروعيته وأدلة ذلك. قال: الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني طلب منك الجوار، طلب منك الجوار. مشرك كافر ليس له عهد ولا ذمة، فيأتي يطلب منك الجوار، أن تؤمنه حتى لا يعتدي عليه أحد، فيقول: مثلا أريد أن أستمع إلى دينكم أو إلى قرآنكم مثلا، فتؤمنني وأكون في جوارك. فيجوز أن تجيره وتؤمنه، هذا الأصل. وإن كان لغير يعني سماع كلام الله فيجوز، مثلا لعمل، يقول: أنا سأدخل في بلاد الإسلام لعمل من الأعمال، أريدك أن تجيرني وأن تؤمنني حتى أنتهي من عملي، يجوز. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، إذا طلب منك الجوار فأجره وأمنه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكان هذا التأمين والجوار معمول به حتى في الجاهلية، عندما تقع يعني حروب بين قبيلتين، ربما يأتي الشخص أو أحد الرجلين إلى قبيلة أخرى فيطلب الجوار ويقول: أمنوني، فيؤمنوه لأجل ألا يعتدي عليه العدو الآخر. فإذا علموا أنه في جوار فلان أو القبيلة الفلانية ما تعرضوا له وتركوه. والإسلام أجاز تأمين الكافر للمصلحة، ومن ذلك أن يسمع الإسلام ويقرأ عن الإسلام وينظر إلى أخلاق المسلمين، فلعل يكون ذلك سبب في إسلامه، أجاز تأمين الكافر للمصلحة. قال: ثالثا ممن يصح وشروطه. قال: يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح من المجنون والطفل. يعني ما يصح أن يكون الذي يؤمن الكافر مجنونا ما عنده عقل، هذا ما يصح أمانه. وهكذا الطفل الذي هو غير بالغ لا يصح أمانه، لأنه لا يعرف ما يضر وما ينفع، والمصلحة يعني المرجوة من الأمان، وما الذي يؤمن والذي لا يؤمن أو يستحق أن يؤمن. فلا بد أن يكون عاقلا بالغا. قال مختارا، فلا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه، لا يصح أن يعقد الأمان من مكره. يعني عندنا مسلم عاقل بالغ جاء إليه كافر وهدده بالسلاح، إما أن تؤمنني وإلا قتلتك. قال أنت في أماني في جواري، هذا الجوار الآن وقع كرها لم يقع اختيارا، فإذا كان كرها فهنا لا يصح، لا يصح تأمين هذا الكافر، فيجوز له قتله لأنه ليس بمستأمن، وتأمينه هذا حصل على جهة الإكراه فلا ينعقد. قال ولا السكران، يأتي سكران فيعقد أمان مع الكافر، لأن السكران لا يدري ماذا يقول وما يفعل. قال ولا المغمى عليه لزوال العقل، فيصح من المرأة، يصح عقد الأمان من المرأة أن تؤمن الكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، والحديث في مسلم، وهذا كان في فتح مكة لما فتحت مكة، وأراد علي رضي الله عنه قتل أحد المشركين فأجارته أم هانئ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن علي رضي الله عنه أراد قتله وقد أمنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني قبلنا تأمينك وجوارك لهذا الكافر، وهذا يدل على صحة أمان المرأة، إذا أمنت المرأة كافر فيصح تأمينها، فلا يشترط في التأمين الذكورية أن يكون المؤمن ذكرا، بل يجوز أن يكون ذكرا وأن تكون أنثى. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال ويصح من العبد، يعني لا يشترط الحرية، ولو كان بالغا عاقلا مختارا عبدا يصح أمانه، لقوله عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، والحديث في الصحيحين، ومعنى يسعى بها أدناهم يعني أدنى المسلمين إذا أمن كافرا جرى هذا التأمين على سائر المسلمين، وجب عليهم أن يؤمنوا من أمنه هذا المسلم، ولو كان عبدا مملوكا فلا يجوز الاعتداء على من أمن. قال ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلده، وخاصا من أحد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء. قال والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين، لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته، يعني التأمين العام، التأمين العام لجميع المشركين هذا لولي الأمر، يقول نحن مثلا اتفقنا وعقدنا عقد أمان مع الدولة الفلانية، فمن جاء من هذه الدولة فلا يجوز الاعتداء عليه، هذا عقد أمان عام، هذا يكون لولي الأمر لأن ولايته عامة على جميع الرعية، فيجوز أن يؤمن تأمينا عاما، أن يؤمن تأمينا عاما. وأما أحد الرعية وأفراد الرعية فلا يجوز لهم أن يؤمنوا تأمينا عاما، وإنما يكون تأمينهم خاص لفرد أو فردين، إلا بإذن الإمام إذا أذن له ولي الأمر أن يؤمن سائر المشركين مثلا فله ذلك، لأن له إذن ممن له حق التصرف. قال: ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل أنت آمن، أو أجرتك، أو لا بأس عليك، أو إشارة مفهمة. مثلا يقول أنت آمن، هذه أصرحها، يقول المسلم للكافر أنت آمن، يقول أمني، يقول أنت آمن، حصل له الأمان. أو أنت في جواري، أو أجرتك، فيحصل له الأمان. أو لا بأس عليك، قال أجرني أمني، فيقول لا بأس عليك، يحصل له الأمان، لأنها تؤدي المقصود. ولو بإشارة مفهمة، قال له أمني، حرك رأسه، خلاص أنت في أماني، بمعنى أنك في أماني، فله الأمان. قال: والمستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله. المستأمن الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه. والأمان العام فيه معنى العهد، لأن الفرق بين العهد والأمان، الأمان يكون لأفراد، وأما العهد فيكون بين دولة ودولة، بين دولة مسلمة ودولة كافرة، يكون بين هذه الدولة المسلمة وهذه الدولة الكافرة عهد بترك القتال واعتداء بعضهم على بعض، هذا يسمى عهد، وهو يعني إذا عقد صلح بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة، كما مر معنا في عقد الصلح. وإذا أمن بعض الأفراد من المشركين يسمى أمان. وعقد الذمة، ما هو عقد الذمة؟ مر معنا في الدرس الماضي. نعم، يكون يعني ترك قتال الكفار مع مقابل دفع الجزية، ويكون تحت حكم الإسلام. قال: حكم الأمان وما يلزم به. يلزم الوفاء، إذا عندنا أمان، وعندنا عهد، وعندنا ذمة. والكفار على أربعة أقسام: كافر حربي، وكافر ذمي، وكافر معاهد، وكافر مستأمن. حربي الذي ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة، هذا يسمى كافر حربي، وهذا ليس له حرمة، ليس له حرمة، وغير معصوم الدم والمال. والكافر المعاهد الذي بينه وبين دولة الإسلام عهد وصلح. والمستأمن الكافر الذي يدخل بلد الإسلام لعمل من الأعمال بأمان من الدولة أو بعض المسلمين، يسمى كافر مستأمن. والذمي الكافر الذي يدفع الجزية ويبقى على كفره ويكون تحت حكم الإسلام، يسمى كافر ذمي. قال: رابعا، حكم الأمان وما يلزم به. قال: يلزم الوفاء بعقد الأمان. يلزم الوفاء بعقد الأمان. والمسلمون من أحرص الناس على الوفاء بالعهد، والعقود والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عقد عقد الأمان بين المسلم والكافر لزم الوفاء بعقد الأمان، فلا يجوز للمسلم أن يخون هذا الكافر يؤمنه ثم يغدر به فيقتله، هذا لا يجوز. ما يقول والله هذا كافر أنا سأخدعه. تخدعه إذا لا تؤمنه، اجعله حربيا. أما أن تؤمنه وتجيره ثم تغدر به هذا لا يجوز. ولهذا قال: فيحرم قتل المستأمن أو أسره واسترقاقه. يعني يقول له أنت آمن، ثم إذا صار في قبضته قتله أو جعله أسير واسترقه، جعله عبدا مملوكا، هذا لا يجوز. الإسلام يأمر بالوفاء بالعهد وعدم الخيانة والغدر حتى مع الكافر، حتى مع الكافر الخيانة والغدر يعني خلق ذميم وصاحبه ممقوت، ولو كان مع الكافر فهو مأمور بالصدق والأمانة والوفاء بالعهود ولو مع الكفار. قال: وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. يعني يجب أن يؤدي ما التزم به بينه وبين هذا الكافر من عقد الأمان على حسب ما يتفق عليه. فإذا أراد يعني أن يقتله يرده إلى مأمنه، يرده إلى مأمنه، ثم بعد ذلك ينتهي الأمان فله حكم آخر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. رده إلى المكان الذي هو مأمنه وبه ينقطع عقد الأمان. أما أن تغدر به وأنت قد أمنته فهذا من الخيانة التي ينهى عنها الإسلام. قال: ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم. يجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إذا أمن الكافر ثم خيف منه الشر والخيانة أو الغدر أو شيء من ذلك، نبذ هذا الأمان، يقول: الأمان الذي بيني وبينك منتهي، لقول الله جل وعلا كما مر معنا في عقد الصلح: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. رد الصلح الذي بينك وبينهم وأخبرهم بأنه منتهي، وحينئذ لك أن تعاملهم بما ترى من المصلحة من قتالهم أو غير ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بعقد الأمان. طيب، مر معنا بكلام على الجزية، هل ذكرنا مسألة من الذي تؤخذ منهم الجزية والخلاف فيها أو ما ذكرنا ذلك؟ ذكرنا الخلاف في مسألة من الذي تؤخذ منه الجزية من الكفار، هل هو يعني مختص باليهود والنصارى أو يشمل غيرهم من الكفار؟ ما ذكرنا هذه المسألة؟ طيب، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الجزية مختصة باليهود والنصارى فقط أم أنها تؤخذ من غيرهم من الكفار؟ فمن أهل العلم من يقول أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس فقط، وأما غيرهم من الكفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. واستدلوا بالآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، فدلت الآية أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى. وأما المجوس فقد ثبت في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر الأحساء وما حولها، الأحساء وما حولها. قالوا فالآية نصت على أخذ الجزية من اليهود والنصارى، والحديث دل على أخذ الجزية من المجوس وغيرهم من الكفار، فلا تؤخذ منهم الجزية. وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد، قول الإمام الشافعي وأحمد. وذهب الإمام مالك إلى أنه تؤخذ من كل كافر، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني وغيرهم من الكفار. واستدل بحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث يعني جيشا أمر عليهم أميرا نصحه وعامة من معه بتقوى الله إلى قوله فإن لقيت عدوك من المشركين قال فادعهم إلى ثلاث خصال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ومنها فإن دفعوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. وهذا عام لكل عدو يلقاه هذا القائد المسلم، فيشمل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. وهذا القول أظهر. حديث بريدة، عموم حديث بريدة، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال وخصال، فإن أجابوك فاقبل منهم، ومنها أنه يطالبهم بدفع الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. والحديث عام، عدوك من المشركين يشمل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله فرق بين العرب وبين العجم، فرق بين العرب وبين العجم، قال تؤخذ الجزية من جميع العجم، تؤخذ الجزية من جميع العجم، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وهذا التفريق لا دليل عليه، فقول الإمام مالك رحمه الله أقرب، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، رجح قول الإمام مالك كما في كتابه أحكام أهل الذمة لقوة دلالة الحديث على أخذ الجزية من جميع الكفار، وذلك أنه سلم أخذها من المجوس، والمجوس ليسوا بأهل الكتاب، ليسوا بأهل الكتاب، ما الفرق بينه وبين غيرهم من الكفار؟ فهذا يدل على جواز أخذها من غيرهم من الكفار. طيب، بهذا نكون انتهينا من قراءة ما يتعلق بكتاب الجهاد، وبعده إن شاء الله نبدأ في كتاب البيوع. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.